أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الحديث عن شهر رمضان المبارك والحديث عن الصيام وعن فلسفة هذا الشهر وعن فلسفة الصيام فيه له أهمية كبيرة جدا. هذه الأهمية تنبع من جهة أن الإنسان عندما يدخل في مكان ما وهو لا يعرف قيمة هذا المكان فإنه يفقد الاستفادة منه. كل واحد منا مطلوب انه يستفيد من شهر رمضان المبارك، يستفيد من الصيام فيه، يستفيد من العبادة فيه، من تصرفاته، من مجمل الحركات والأعمال التي هي موجودة في هذا الشهر الكريم. ولكن عندما لا تكون عنده الخارطة والبرنامج الذي يوضح له الاستفادة من هذا الشهر الكريم فإنه لا شك سوف لن يستفيد منه استفادة المرجوة. فأي إنسان يدخل في مكان، مثلا يذهب إلى مجلس عالم وهو لا يعرف أن هذا عالم، فإنه لن يستفيد من علم هذا العالم. وكذلك عندما يذهب إلى مثلا مستشفى ومحتاج إلى مستشفى مثلا، ولكن لا يعرف أين طريق هذا المستشفى وما شابه ذلك. أي إنسان عندما يذهب إلى مكان ما حتى يستفيد من هذا المكان لابد أن يعرف ما هي أولا الفائدة من هذا المكان، ثم كيف يستفيد من هذا المكان. في شهر رمضان المبارك الفائدة، طبعا فوائد كثيرة جدا ممكن الإنسان يستفيدها من قراءة إلى خطبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا أنصح كل واحدة تقرأ نعم في شهر رمضان فوائد كثيرة جدا. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم شهر رمضان بعد المنبر كان أول سنة فيها يعني يشرع فيها الصيام، رقى المنبر وذكر هذه الخطبة. هذه الخطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بها بأسلوب سلس والسهل ومفهوم لجميع الناس، لأنها كانت في البداية في بداية التشريع ولجميع الناس أيضا هذه مطلقة، فلذلك بيّن فيها بوضوح جميع فوائد الشهر الكريم، شهر رمضان الكريم، خارطة الشهر الكريم كلها وضح. نحن إذا أردنا أن نتكلم عن شهر الله في فوائده، في كل فوائده وكل فلسفته وما هو كل البرامج التي ممكن أن نستفيد منها في شهر رمضان المبارك، لا نستطيع أن نوفيها حقها في ليلة أو في ليلتين أو أكثر، تحتاج إلى تفرغ. ولكن نحن لا بأس أن نذكر ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى كما تفضلت الآية الكريمة بقول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالهدف هو التقوى، الصيام شرع من أجل وصول الإنسان إلى حالة التقوى، يوجد في نفسه حالة التقوى. طبعا حالة التقوى هي مجمل خوف الإنسان من الله عز وجل، أن يكون في خط طاعة الله بشكل دائم، أن يجتنب المعاصي، أن يفعل الواجبات، أن يحافظ على المستحبات، أن يحافظ على حالة التدين عنده في جميع أبعاد حياته. فهذه هي التقوى. نلاحظ أن القرآن قال لعلكم تتقون. لعلكم تتقون معناها أنه ممكن الإنسان يصوم ولكن بالنتيجة لن يؤدي صيامه هذا الصيام إلى حالة التقوى. وقد إنسان واحد كان يصوم لا يصل به صيامه إلى حالة التقوى. إذن لعل مو بالضرورة يجي حالة التقوى تصيب الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الظما. يعني قد يكون واحد يصوم آخر شو النتيجة؟ مو تقوى لا ظما، فقط جوع وعطش والسلام، ما أكو تقوى. يعني في بعض الأعمال تؤدى، مثلا لو ذكر الإنسان مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، في الروايات أن الذي يقول هذا الذكر تبني له الملائكة، تشتغل الملائكة في بناء قصر يوم القيامة. فالإنسان هو ماشي بالطريق مثلا، حاضر قلبه وحاضر قلبه في مكان، في مسجد، في بيت، في الطريق، في أي مكان وفي أي صورة، إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الملائكة تعمل تبني هذا القصر. لكن في حالة الصيام لا تختلف فيه لعل، يعني محتمل أن بعض الناس ما يصير عدم التقوى. إذا لابد من إيجاد الشروط التي تصل بالإنسان إلى حالة التقوى. هناك برنامج، هذا شهر رمضان كل برنامج يعني برنامج مضبوط حتى يستفيد منه الإنسان لمجمل لبقية أيام السنة. وممكن يعني الآن الإنسان لما يتعود أنه مثلا يصلي يصوم مثلا يتصدق، ما نتعود أن نسوي هذه الأمور بكثافة أو بجودة، ففي شهر رمضان المبارك لا، عند فرصة لأنه يعمل قضايا أشياء أعمال مكثفة حتى بعد شهر رمضان المبارك ستكون عنده مثلا الفرائض اليومية بشكل سهل، مثلا إعانة الناس ستكون له بشكل أيضا سهل، وهكذا. فالتقوى هي هدف من أهداف هذا الصيام. الإمام عليه السلام الله عليه سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم؟ فقال له: الورع عن محارم الله. الورع، فالإنسان لابد أن يكون ورع، يعني هذا حتى يؤدي به صيامه في شهر رمضان إلى حالة التقوى، لابد أن يلتفت إلى المحرمات، يلتفت إلى سلوكه بشكل إجمالي. طبعا الآن التحديات كلش كبيرة وعظيمة جدا. في شهر رمضان المبارك مثلا الله سبحانه وتعالى يقول أن مثلا الرسول يقول أن الله يقيد الشياطين، يعني والشياطين فيه مغلولة، وأبواب النار أيضا مغلقة، أبواب الجنة هي مفتحة. ولكن نحن نلاحظ في الآن في شهر رمضان المبارك مثلا القنوات الفضائية لا بالعكس تستعد لأعمالهم الشيطانية. مثلا الآن لو أردنا أن نتحدث عن القنوات العربية فقط، القنوات العربية فقط الآن أكثر من 120 أو 150 قناة عربية. هذه القنوات كلها تقريبا 99% أو 9% منها مقلدة أو هي قالب من قوالب القنوات الغربية، ما تختلف شو لا يختلف فيه. يعني قنوات مختصة بالغناء الشرقي والغربي والخليجي والمعرفة زين، فأخذوا يتخصصون ويبثون للناس سموم ويستعدون لشهر رمضان المبارك. الآن في بعض البرامج دعوة للسحور، دعوة للإفطار، شنو هذا البرنامج؟ تروح تشوف سهرة مع مغنيين ومغنيات. شنو هذا الآن تفريغ محتوى شهر رمضان المبارك من الإفطار والسحر، يعني وقت السحر وقت مبارك، وقت الدعاء، وقت تناول وجبة مباركة بالنتيجة. هذا الوقت يملأ بدلا أن يكون دعوة للسحور الرباني يكون دعوة للسحور إلى سحور الشيطان. فينبغي ملاحظة هذا الجانب أيضا، يعني الالتفات أن الواحد ما يروح وراء لهم يريدون نروح وراء، لابد أن الإنسان ينتقي ما يشاهد، لأن من استمع إلى شيء فقد عبده، فمن فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. هذا أمر مهم، فما راح تتكون عند الإنسان حالة التقوى عند الإنسان الصائم، ولا راح يستفيد من صومه إلا إذا التفت إلى مجمل حركته في هذا الشهر الكريم. يحفظ لسانه، يحفظ نظره، يحفظ سمعه، أيضا يحفظ أيضا بطنه وما شابه ذلك. هذه كلها يحاسب لها حساب دقيق في هذا الشهر الكريم حتى تكون له عادة في المستقبل بعد شهر رمضان. إذا كانت له عادة وصل إذن إلى حالة التقوى، إذا كان مستقيا لابد أن يرتفع درجة في شهر رمضان. مسألة أخرى من شهر رمضان المبارك هي مسألة الصبر والإرادة. الصيام بالنتيجة في شهر رمضان إذا الإنسان حافظ عليه الامتناع عن الأكل والشرب فهذا يعني بأنه تصبر وأصبحت عنده إرادة بأنه لا يفعل جميع هذه المفترات في هذا الزمن المحدد. وأيضا طبعا في كل شهر رمضان من ليلا وصباحا ونهارا عليه أن لا يفعل أي محرم من المحرمات، وفي النهار عليه أن يلتزم بأن لا يرتكب المفترات. فهذا بالنتيجة الآن 30 يوم واحد ملتزم التزام دقيق بهذه الأحكام. شنو راح يتولد عنده؟ راح يتولد عنده حالة من الصبر، حالة من تقوية الإرادة. وفي الآية الكريمة التي تقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فالصبر هنا كما في الروايات والصيام، الصبر الصيام يعني سمي الصيام صبرا عنده. فعندما يعني تتكون عند الإنسان حالة الصبر هذه ترى مو سهلة، يعني لابد نعرف أهمية الصبر في حياتنا حتى نعرف بعد ذلك أهمية أن يعطي هذا الصيام صبرا. يعني الصيام كأنه مزرعة يثمر صبر. الآن أثمر ثمرة، هذه الثمرة هي الصبر. أنا لابد أعرف أهمية هذه الثمرة حتى أعرف أهمية مزرعتي، أهمية الشجرة التي تولد لي مثل هذه الخيمة. الصبر، ما هي أهمية الصبر في حياة الإنسان؟ الآن أي مشروع، أي هدف يريد يؤديه الإنسان لابد يحتاج إلى مقدار من الصبر. طبعا تختلف المشاريع، إذا كان مثلا ينخرط في جهاد في سبيل الله بالكلمة والعمل الصالح وبأي شيء لابد أن يحتاج إلى صبر مستمر. إذا أراد الإنسان أن يدرس مثلا يكمل دراسته في الجامعة في معاهد في دورات معينة حتى يرتقي ويقوى في ميزان أو في حالة علمية معينة. فلا بد له من أن يتحلى بحالة الصبر. وأيضا في الأعمال إذا واحد يبدأ مشروع، تشوف كثير من الناس يبدأون مشاريع أو يبدأون دراسة أو يبدأ عمل ما في منزله أيضا، سرعان ما يتخلى عن هذا المشروع عن هذا العمل. ما هو السبب؟ السبب أنه لا يمتلك إرادة، لا يمتلك صبرا، فلذلك تفوته كثير من الأشياء. غير الصابر أشياء كثيرة في حياته تفوته، يعني الوصول إلى النجاح، الوصول إلى مهنة راقية، إنجاز أعمال كثيرة في الحياة، أداء الوظائف الواجبة عليه، كلها تحتاج إلى الصبر. إذن الصبر أصبح مهم في حياتنا لأنه يؤدي إلى الإنجاز ويدفع بالإنسان للوصول إلى نهاية أهدافه وحتى يأخذ ثمرات. فهذا هو الصبر. إذن إذا قيل أن الصيام يورث حالة الصبر عند الإنسان ويقوي الإرادة، فهذا مو شيء سهل. يعني من شهر رمضان احنا ممكن نتعلم نقضي حوائجنا بأتم يعني الصورة. أيضا من فوائد شهر الصيام شهر رمضان المبارك مسألة الإحساس بحالة المحرومين والإحساس بالفقراء. ففي شهر رمضان المبارك عندما يحس الإنسان بالجوع، يعني هناك بعض الناس قد لا يشعر بحالة الجوع طول حياتهم مثلا، فهذا يحتاج إلى فترة زمنية معينة حتى يستشعر بصورة عملية ما الذي يعاني الفقير المسكين هذا المحروم من اللي يعاني. فعندما يحس يأتيه هذا الإحساس، بعد ذلك يصير اندفاع. ولذلك في شهر رمضان المبارك في دعوات كثيرة من أهل البيت ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن يطعم الإنسان الناس استفادة من جو. يعني الآن أنت في جو جائع وتشعر بحاجة المحروم، في هذا الوقت تماما أنت بحاجة إلى نحن بحاجة إلى توجيه. هذا الإحساس لابد أن نوجهه بماذا؟ وجهه أهل البيت بأنه أطعم الناس مثلا الإطعام، اتقوا الله ولو بشربة تمر ولو بشربة ماء. يعني الإنسان لو ما قدر يفطر الناس حتى كلش ما عنده أصلا أموال، على الأقل بهذا المقدار لابد أن يندفع يؤدي هذا العمل عمليا. أيضا التصدق على الفقراء، تصدق على الفقراء في هذا الشهر يعني ثواب مضاعف، لأن كل عمل في شهر رمضان أعماله أو ثوابه مضاعف عن سائر الشهور بآلاف المرات. فعندما يشعر طبعا الإنسان إما أن يكون هو مقتدر يستطيع أن يدفع الفقراء والمساكين أو لا، هو مو مقتدر ولكن ينخرط اجتماعيا في اللجان الموجودة اجتماعيا، أو هو يؤسس لجنة أو يؤسس مجموعة لإعانة الناس في قضاء حوائجهم. يعني أحيانا الإنسان عنده فلوس هو بيدفع الفلوس، ولكن أحيانا واحد ما عنده فلوس، عنده أفكار وعنده جهد، يبذل هذه الأفكار وهذا الجهد في مشروع لإعانة الفقراء والمساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ القرآن يقول يا فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهناك توجيه لأن ليس فقط أن ندفع أمواله، ولكن القرآن الكريم يقول ولا يحض على طعام المسكين. الحظ يعني شنو؟ يعني التوجيه، يعني الإرشاد، يعني بالنتيجة إطماع الأفكار والدعم غير المباشر أيضا، المباشر وغير المباشر لهذه الحالة، وهي حالة إطعام الناس وإطعام المساكين. فهذا أيضا أمر ثالث. في شهر رمضان المبارك، يعني نحن هنا نكتفي بتسلية الأضواء على هذه ثلاثة الأشياء، ولكن في فرق، خلونا نسلط الأضواء على شهر رمضان بكله. هناك فرق بين الصيام وبين شهر رمضان. طبعا الصيام هو مفردة من مفردات شهر رمضان، هو عمل من أعمال شهر رمضان، طبعا هو العمل الأساس، ولكن وهو الأكثر فائدة. ولكن أيضا شهر رمضان له أجواءه الخاصة وله شخصيته الخاصة. أحيانا نتحدث عن الصيام وتحدثنا، أحيانا نتحدث عن شهر رمضان بشكل كلي. شهر رمضان المبارك أوقات استثنائية، أوقات شهر رمضان أوقات استثنائية. إذن أي وقت استثنائي يحتاج إلى جهد استثنائي، يحتاج إلى عمل استثنائي. ما يصير يمر شهر رمضان كما يمر غيره من الأيام أو من الشهور. شهر رمضان له هذه الشخصية الاعتبارية، هذه الشخصية الله سبحانه وتعالى هيئها لنا من جميع الجهات. جهة مثلا أقفل أبواب النار، فتح أبواب الجنان، جعل الثواب مضاعفا، وحتى في النوم أعطى الإنسان ثوابا، في النفس أعطى الإنسان ثوابا. إذا الإنسان يعيش في حالة دائمة من الثواب، يعني رصيد يزيد لحظة بلحظة في شهر رمضان. أيضا في بالنسبة للقرآن الكريم، يعني هذه الأجواء مع القرآن الكريم، يعني جعل الله عز وجل، يعني حالة كونية، جعل القرآن الكريم بكل شيء ربيع، وربيع القرآن الكريم شهر رمضان. شوف شلون يكون الربيع مثلا يزهر، تطلع الزهور مثلا، هذه الحديقة إذا قيل أنها الآن جاء وقت الربيع أو فصل الربيع، تشوف جميع أنواع الزهور تطلع، الثمار كذا تنبت، تزدهر هذه الحديقة. هكذا شهر رمضان مثل هذه الحديقة بالنسبة إلى القرآن الكريم. فشهر رمضان هو ربيع القرآن، يعني هو العمل المكثف للقرآن الكريم، سواء قراءة، دراسة، تدبرا، كل هذا استفادة، كل هذا يعتبر من التعاطي مع القرآن الكريم. لأن قراءة القرآن الكريم الآن مثلا في حديث يقول أنه البيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم هو بالنسبة إلى أهل السماء كالقمر أو كالنجوم والكواكب إلى أهل الأرض. شلون يعني؟ الآن أهل الأرض من ينظروا إلى السماء يرون مفاضيح زينة يعبر عن القرآن الكريم، هذه النجوم والكواكب، هذه الزينة النقاط شفت تتلألأ لنا نحن في سمائنا. أهل السماء من هم أهل السماء؟ أهل السماء هم الملائكة والصديقين والشهداء، هؤلاء أهل السماء. لمن ينظروا إلى الأرض لا يرون فيها شيئا إلا بقعا تتلألأ، هذه البقعة التي تتلألأ هي البيوت التي يقرأ فيها القرآن الكريم. فهذه تهيئة كونية، تهيئة أيضا إحساسية عند الإنسان حتى يقبل على هذا الشهر الكريم في جميع أعماله، سواء عبادية أو ثقافية. في القرآن الكريم أيضا اجتماعية مع الناس، الالتقاء معهم، التواصل، الرحم وما شابه ذلك. فإذا هذا برنامج، ولكن نقول أي برنامج موجود عندنا أو أي فرصة موجودة عندنا قد تمر مر السحاب، وهذا هو طبيعة الوقت، الفرصة تمر مر السحاب. بعد السحر إذا مر ما يرجع خلاص ما رجع السحر واحد ثاني غيره، فما واحد يروح ما راح يستفيد منه إلا إذا خطط لها، خطط الاستفادة منها. إذا مش حتى شهر رمضان هو يجي ناس بعضهم مشك يجي شهر رمضان، جاء شهر رمضان شنو اللي تغير عليه؟ إنه ما أكل بالنهار وإن أسهر بالليل مشيت مثلا أو ما شابه ذلك، أزور مجالس معينة. يعني كأنه الواقع هو الذي يفرض نفسه عليه. المفترض إحنا نفسنا نخطط للاستفادة من شهر رمضان. شنو أنا أريد أن أستفيد من شهر رمضان المبارك؟ جاء الآن هذا الشهر، ما هو الأمر الذي أريد أن أستفيد منه؟ طبعا الاستفادات العامة، وصول لحالة التقوى، تنمية الإرادة وما شاكل، هذه الأمور مطلوبة. أيضا الإنسان يعني يستفيد، لابد أن يستفيد من الأجواء الروحية ومن الأجواء القرآنية، يستفيد منها لقلبه ويستفيد منها لعقله. مثلا أنا أقرأ القرآن مثلا ختمة ختمتين ثلاث، أنا أسجل أنا في شهر رمضان هذا أريد أن أختم القرآن هالقد مرة مثلا. شنو أريد أسوي أيضا؟ أساهم في مشروع من إعانة الفقراء، أساهم في مشروع على الأقل. اثنين شنو؟ وهكذا أقرأ ثلاث أربع كتب مثلا في خلال شهر رمضان المبارك. ليش؟ لأن قلنا الأجواء شهر رمضان مختلف متهيئة، لابد أن الإنسان يضع له برنامجا ولو في عقله الآن، مع أن الخلل هو حالة أفضل يعني حتى الإنسان يتابع. أيضا في نهاية شهر رمضان المبارك عندما ينتهي شهر رمضان، يعني إحنا لابد أن نلتفت أنه ماذا استفدنا من هذا الشهر. أيضا الواحد ممكن يأخذ ورقة وقلم ويسجل ما الذي استفدته من شهر رمضان الذي فات. فعندما يسجل الإنسان يعرف الذي له والذي عليه، يعني حالة الكتابة، حالة التخييم، حالة التسجيل، هذه حالة مهمة جدا وحالة ترفع الإنسان، حالة تنمي وتطور حال يعني الإنسان في مجمل أعماله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفقين في هذا الشهر الكريم ومستفيدين من أوقاته، من صيامه وصلاته وأداء الأعمال الخيرة فيه، وأن أيضا يوفقنا لأن ننخرط في عمل إيجابي وأن نستفيد أيضا عقليا وقلبيا في هذا الشهر المبارك. إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.